أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث: الاستدلال على حرمة التجري بالروايات. منها النبوي المعروف في ألسنة الفقهاء: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، وقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه. فإن هذه الرواية تدل على أنه يستحق العقاب على إرادة المعصيات، وإن لم يرتكبها في الخارج فإذا قصد المعصية وأرادها وإن لم يصل إليها في الخارج فهو معاقب على هذا القصد، وهذا القصد محرم وتجر. ومنها الروايات التي قد علل فيها خلود أهل النار في النار لأن نيتهم كانت على التمرد والمعصية أبدا في الدنيا لو كانوا مخلدين فيها، فمن أجل ذلك يكون خلودهم في النار من أجل نيته. فهذه الروايات أيضا تدل على أن الإنسان يعاقب على نية المعصية وعلى نية التمرد على المولى. الروايات التي قد علل فيها خلود أهل الجنة في الجنة لأن نيتهم كانت على الإطاعة والإنقياد للمولى أبدا لو كانوا مخلدين في الدنيا، فمن أجل ذلك وهم خالدون في الجنة. فإذا هذه الروايات تدل على أنه مستحق للعقوبة على النية ومستحق للمثوبة على النية. وتقريب الاستدلال بهذه الروايات أنها تدل على أن نية السوء مصداق للتجري ومحرم ومعاقب عليها، وإن لم يصل إلى الحرام في الخارج. فإذا فرضنا أنه يعتقد بأن هذا الماء خمر وعلم بحرمة شربه فقام بشربه عامدا ملتفتا، فإن كان في الواقع خمرا فقد ارتكب المعصية وارتكب الحرام في الخارج. وأما إذا لم يكن في الواقع خمرا كما إذا كان خلا أو ماء مباحا فهو لم يرتكب معصية في الخارج ولم يرتكب حراما، ولكنه معاقب على نية السوء نية الحرام وعلى إرادة الحرام ارتكاب الحرام وقصد ارتكاب الحرام فهو معاقب عليه، فهذا القصد محرم. هذا غاية ما يمكن الاستدلال بهذه الروايات. والجواب عنها أولا أن هذه الروايات لأجمعها ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاستدلال بها لأنها مرسلات لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات في استنباط الحكم الشرعي لأنها ضعيفة من ناحية السند. وثانيا مع الإغماض عن ذلك، إلا أنها لا تدل على حرمة الفعل المتجرع به، فإن محل الكلام إنما هو في حرمة الفعل المتجرع به، وهل هذا الفعل محرم بعنوان ثانوي؟ وإن لم يكن محرما بعنوان أولي فهل هو محرم بعنوان ثانوي أو لا؟ هذا هو محل الكلام. وإنما تدل على حرمة الإرادة وحرمة القصد. وثالثا أن هذه الروايات لا تدل على حرمة الإرادة أيضا، وإنما تدل على أن المكلف مستحق للعقوبة على إرادة المعصية وإن لم يرتكبها في الخارج، تدل على أنه مستحق للعقوبة. أما أن هذه الإرادة محرمة فهذه الروايات لا تدل على ذلك. ومع الإغماض عن جميع ذلك، فإن في مقابل هذه الروايات روايات كثيرة ولا يبعد بلوغها حد التواتر إجمالا، مضافا إلى أن فيها روايات معتبرة من ناحية السند، فهذه الروايات تدل على أن الإنسان لا يعاقب على النية على ما هو في قلبه، لا يعاقب عليه ما لم يظهر في الخارج، ما لم يظهر في الخارج ولم يظهر أثره في الخارج فلا يعاقب عليه، لا يعاقب عليه. فإذا أراد معصية ولم يرتكبها في الخارج ولو من جهة عدم قدرته أو من جهة مانع خارجي فهو لا يعاقب على هذه الإرادة على هذه النية، فالعقوبة إنما هي على ارتكاب العمل الخارجي على أثر الإرادة السوء، على أثر نية السوء في الخارج. وهذه الروايات روايات كثيرة لا يبعد بلوغها حد التواتر إجمالا. وعلى هذا فهذه الروايات تدخل في الروايات المخالفة للسنة، والروايات المخالفة للسنة لا تكون حجة في نفسها ولا بد من طرحها، طرح تلك الروايات. فإنه قد ورد في الروايات أن ما خالف الكتاب والسنة لم أقله فهو زخرف وباطل. ما خالف الكتاب والسنة زخرف وباطل ولم أقله. فإذا الروايات المخالفة للكتاب والسنة لا تكون في نفسها حجة ولا بد من طرحها، طرح هذه الروايات. ومع الإغماض عن ذلك أيضا فتقع المعارضة بين هذه الروايات والروايات الأولى، بين الطائفة الأولى من الروايات وبين هذه الطائفة، بين الطائفة الأولى تدل على أن الإنسان يعاقب على نية السوء على قصد المعصية وإن لم يرتكبها في الخارج، وهذه الطائفة تدل على أن الإنسان لا يعاقب على قصد المعصية طالما لم يتلبس بها في الخارج. فإذا التعارض بينهما بالتباين، وهل يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين أو لا يمكن؟ فيه وجهان. فذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى إمكان الجمع بينهما بأحد طريقين: الأول حمل الطائفة الأولى على أن من قصد المعصية وتلبس ببعض مقدماتها ولكن لم يصل إلى المعصية في الخارج فهو مستحق للعقوبة، وأما الطائفة الثانية فهي محمولة على قصد المعصية فقط بدون التلبس بأي مقدمة من مقدماتها، وبذلك يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى زاهدا على قصد المعصية تلبس المكلف ببعض المقدمات، بأن أتى ببعض المقدمات المعصية بدون الوصول إليها، وحمل الطائفة الثانية على مجرد القصد بدون تلبس بأي مقدمة من مقدمات المعصية. الثاني حمل الطائفة الأولى على قصد المعصية وأنه ثابت على هذا القصد، ثابت على هذا القصد ولم يرتدع منه عن هذا القصد، إلا أن المانع الخارجي منع عن ارتكاب المعصية، مانع خارجي منعه عن ارتكاب المعصية عن وصول إلى الحرام، وإلا فهو باق على قصده وإرادته. وأما الطائفة الثانية فهي محمولة على من ارتدى عن قصده قصد المعصية ثم ارتدى عن قصده بنفسه أو بداع إلهي ارتدى عن قصده بنفسه أو بداع إلهي فإذا كان قصد المعصية كذلك فلا عقاب عليه وإذا كان من قبيل الهوى فيعاقب عليه وبذلك يمكن الجمع بين الطائفتين ولكن كلا الجمعين غير صحيح فإن الجمع الأول جمع تبرعي ولا شاهد عليه ولا قرينة عليه أصلا جمع تبرعي عقلي ولا ينطبق عليه شيء من الضوابط جمع دلالي العرفي فإن جمع دلالي العرفي حمل المحكوم على الحاكم حمل الظاهر على الأزهر حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فهذه الموارد من موارد الجمع دلالي العرفية وأما ما ذكره الشيخ قدس سره من الجمع بينهما فهو جمع تبرعي عقلي ولا قيمة له ولا أثر له وكذلك الحال في الجمع الثاني فإنه لا أثر له وجمع تبرعي فكلا الجمعين غير صحيح ولا شاهد عليه نعم ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه لأن التعارض بين الطائفتين على نحو التباين فإن الطائفة الأولى تدل على أن من قصد المعصية فهو معاقب عليه وإن لم يرتكبها ولكنها مطلقة من حيث أنه ارتدى عن قصده أو لم يرتدى والطائفة الثانية تدل على أن من قصد المعصية ولم يرتكبها فلا عقاب عليه سواء ارتدى عن قصده أو لم يرتدى فإذن المعارضة بينهما بالتباين وعلى هذا فنسبة النبوي المعروف إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار فإن هذه الرواية تدل على أن العقاب إنما هو على الإرادة التي لم يرتد عنها ولم يندم عليها فإنه أراد قتل صاحبه وهذه الإرادة موجودة في نفسه إلى أن قتل فإذن هذه الرواية تدل على أن العقاب إنما هو على قصد المعصية الذي هو ثابت في النفس ولم يرتد المكلف عنه فعندئذ هذه رواية تخصص الطائفة الأولى طائفة الأولى بما إذا زل المكلف ثابتا على قصد المعصية إلى وجود المانع الخارجي منعه عن ارتكاب المعصية يحمل ائتلاف الطائفة الأولى على ذلك فإذا قيد ائتلاف الطائفة الأولى بالرواية النبوية فإذا تنقلب النسبة بين الطائفتين من التباين إلى عموم وخصوص المطلق فتصبح الطائفة الأولى أخص من الطائفة الثانية فتخصص الطائفة الثانية فالنتيجة أن من قصد المعصية وزل باقيا على قصده فهو معاقب وإن لم يرتكب المعصية في الخارج لمانع خارجي وأما من قصد المعصية وارتدع بنفسه أو بدعوانه إلهي فهو لا يعاقب فالنتيجة بعد تخصيص الطائفة الثانية بالطائفة الأولى فإنه بعد تخصيص الطائفة الأولى بالرواية النبوية تنقلب النسبة من التباين إلى عموم وخصوص المطلق فتصبح الطائفة الأولى أخص من الطائفة الثانية فتخصص الطائفة الثانية فالنتيجة أن من قصد المعصية إذا زل على قصده ولكن المانع الخارجي منعه عن ارتكاب المعصية فهو مستحق للعقاب ومن قصد المعصية ثم ارتدع بنفسه أو بدعا إلهي فهو لا يعاقب هكذا ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه ما ذكره قدس سره مبني على القول بانقلاب النسبة فإنه قدس سره قد بنى على انقلاب النسبة كما أن المحقق النائن قدس سره قد بنى على ذلك ولكن ذكرنا في مبحث التعادل والترجيح أن القول بالانقلاب غير تام والصحيح عدم انقلاب النسبة فالكبرى غير ثابتة فإذا تخصيص الطائفة الأولى وتقييد ائتلاف الطائفة الأولى بالنبوي لا يوجب انقلاب النسبة بين الطائفتين من التباين إلى عموم وخصوص مطلق بل تبقى النسبة بحالها وهي نسبة التباين على تفصيل ذكرناه في مبحث التعادل والترجيح والترجيح هذا مضافا إلى أن الرواية ضعيفة من ناحية السنة فلا تصلح أن تكون مقيدة فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه مبني على مسلكه من القول بانقلاب النسبة ولكن ذكرنا أن هذا المبنى غير تام بقي هنا أمور الأمر الأول أن محل الكلام في مسألة التجري في مطلق المنجزة، سواء أن أكان المنجز متمثلا في القطع أم كان متمثلا في الإمارة المعتبرة أم كان في استصحاب الحكم الإلزامي أم كان في قاعدة الاشتغال. التجري يعم في جميع هذه الموارد، فإذا قطع بأن هذا الماء خمر وشرب عامدا ملتفتا ثم تبين أنه ليس بخمر بل هو خل أو ماء مباح فهو متجرٍ ومتعد على المولى ومستحق للعقوبة. وكذلك إذا قامت إمارة معتبرة على أن هذا الماء خمر فقام بشربه عالما عامدا ملتفتا ثم تبين أنه ليس بخمر فلا شبهة في أنه متجر ومتعد على المولى، وقد فوت حقه وهو حق الطاعة، فمن أجل ذلك مستحق للعقوبة. أو أثبت خمريته بالاستصحاب فإن هذا الماء كان خمرا وشككنا أنه بقي خلا خمريته أو انقلب خلا فلا مانع من استصحاب بقائه على خمريته. ففي مثل ذلك إذا ارتكب غال عامدا ومنتفتا فلا شبهة في أنه متجر ومتعد على حق المولى ومستحق للعقوبة. وكذلك الحال إذا كان التنجس بقاعدة الاشتغال كما في الشبهات قبل الفحص أو في أطراف العلم الإجمالي، فإذا علم بأن أحد هذين العنائين خمر فلا يجوز له شرب أي منهما لا يجوز. فإذا شرب عامدا ملتفتا فهو متجر ومستحق للعقوبة. فإذا مسألة التجري تعم جميع موارد أحكام المنجز، فإذا مسألة التجري لا تختص وبالقطع بل يعم جميع أقسام المنجزة مقسام الحكم المنجز، سواء كان تنجزه بالقطع أو بالإمارة أو بالاستصحاب أو بقاعدة الاشتغال. بقي هنا أمور أخرى نتكلم